يشرع بين الزوجين، فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا فإنه يشرع أن يلاعن إذا حملت ويعلم أنها لم تحمل منه، هنا يجب عليه أن يلاعن لأجل نفي الولد، لأن ولد زنا ولا يجوز له أن يقره. وأما إذا لم تحمل فإنه بالخيار، إن شاء ستر عليها وإن استطاع أن يحفظها ويصلحها فله أن يستمر معها إذا ظهرت توبتها وأصلحها حفظها فلا بأس أن يستمر معها، وإذا عجز عن إصلاحها فإنه يجب عليه أن يطلقها، يسترها يطلقها أفضل من اللعان. إذن اللعان يدور بين الجواز وبين الوجوب، إذا كانت حاملا وهو يعلم أنه ليس منه لأن الرجل لم يجامعها بهذا الطهر ورأى معها رجلا ثم انتظر فلم يجامعها، يعني لما رأى زنت توقف عن جماع اعتزلها حتى تبين حملها، فهو الآن يعلم أن هذا الحمل ليس منه، هنا يجب وجوبا أن يلاعن لأجل نفي الولد، لأن الولد لا ينتفي إلا باللعان، لو أراد أن ينفيه بدون لعان لم يكن له ذلك، لابد أن يلاعن ثم ينتفي الولد. وإذا لم تحمل ففي تفصيل، إن كان يستطيع يسترها ويحفظها فله أن يبقيها ويستر عليها، وإذا عجز فإنه يطلقها، وهذا هو الأفضل، يطلقها بدون فضيحة وبدون لعان، ولا سيما إذا كان عنده أولاد سابقين، لأنه باللعان ينفى الولد الذي حامل به حال اللعان، أما الأولاد السابقون فإنهم لا يمكن ينفيهم، لأن الولد للفراش فلا ينفي إلا الولد الذي حامل به. إذن نقول اللعان ليس واجب على الزوج إلا إذا حملت وعلم أنه ليس منه. أول من سأل عنه أول لعان حصل اختلف العلماء فيه على اختلاف الروايات، ورد أنه حويب العجلاني، ورد أنه هلال ابن أمية، ولا يضر سواء كان الأول هذا أو هذا، أحاديث كلها ثابتة في الصحيحين. سأل عنه حويب العجلاني ثم قال إن الذي سألتك قد ابتليت به، سأل قبل أن يقع فابتلي به، هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن أمور لم تقع لأنه قد يبتلى بها، فابتلي به لأنه سأل عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتي بها، فلما جاء بها لاعن بينهما، وعظ الرجل، بدأ بالرجل هو البادي والذي بدأ بقذف زوجته، فبدأ به فوعظه وذكره ثم وعظ المرأة وذكرها فلاعن، شهد أربع شهادات، هل اللعان شهادات أم أيمان؟ هذا في خلاف، والصحيح أنها شهادات مقواة بالإيمان، بالأيمان، يعني شهادة ويمين، أشهد بالله لفظ الشهادة صريح والحلف مقدر، أشهد حالفا بالله أنها كذا، فهو شهادات وأيمان، لأن الله عز وجل سماها شهادات، فشهادة أحدهم ويدرى عن العذاب أن تشهد، الله سبحانه وتعالى سماها شهادات. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه وقال لولا ما سبق من الأيمان، سماها أيمان، فهي شهادات مؤكدة بالأيمان. فيوعظ الزوج يبدأ به، فإذا أصر فإنه يقوم قام ولاعن، يقول أشهد بالله أن فلانة زوجتي فلانة يعينها قد زنت. وهل يحدد من زنت معه؟ ليس بشرط، يكفي أن يقول قد زنت 4 مرات، ويقول بالخامس عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. إذا تمت الملاعنة للزوج يثنى بالزوجة، توعظ وتذكر وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، والخامس أقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. أيهما أشد، اللعنة أم الغضب؟ الغضب أشد من اللعنة. لماذا الغضب في حق الزوجة؟ لأن الغالب أنها هي الكاذبة، الغالب، لأن الزوج هو الذي مدى، فما الذي يحمله على القذف ويعلم أنه سيلاعن عن نفسه؟ فيعني في الغالب أن الزوج لا حامل له على اللعان، أما الزوجة فهي قد تلاعن لأجل الفضيحة، لدرء الفضيحة ولدرء الحد، أن إن لم تلاعن فإنها ترجم، على خلاف المسألة، لكن الراجح أنها إذا نكلت ترجم، أن الله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب، والعذاب المراد به عذاب الدنيا، أما عذاب الآخرة فلا يدرأ عنها اللعان إذا كانت كاذبة، لكنه يدرأ عنها عذاب الدنيا وهو الرجم، فهي قد تلاعن وهي كاذبة لأجل درء الفضيحة ودرء الحد. أما الرجل فهو الذي بدأ، الغالب أنه صادق وأنه لا يدنس فراشه ويشوه سمعته ويخسر زوجته إلا وهو صادق، لذلك صار الغضب في حق الزوجة لأن الغالب أنها هي الكاذبة. والسنة أن توضع اليد على فم الرجل عند الخامسة، يقال اتق الله فإنها الموجبة، يعني توجب عليك اللعنة إن كنت كاذبا. وكذلك المرأة، جاء عند ابن أبي حاتم مسند صحيح أن رجل وضع يده على فيها، يقول اتق الله فإنها الموجبة، يعني من باب الوعظ والتخويف، يوعظ في البداية ثم يؤكد عليه عند الخامسة، لأن الخامسة هي التي توجب عليه اللعنة إن كان كاذبا، وتوجب عليه الغضب إن كانت كاذبة، فيؤكد الوعظ عند الخامسة. فإن أصر فإنه إذا تم اللعان، فإن كانت حاملا فإن الولد ينتفي عن الزوج، لا ينسب إليه، ينسب إلى من؟ إلى أمه، ولا يقام حد لا على الزوج حد القذف، ولا يقام على الزوجة حد الرجم، لأن اللعان ينفي الحد. لكن اختلف العلماء في قذف الشخص الذي يتهم بأنه زنى بامرأته، لأن الزوج إذا قال امرأته زنت مع فلان، هو الآن كم قذف؟ قذف 2، قذف الزوجة وقذف ذاك الرجل، الزوجة يدرأ عنه الحد، اللعان يدرأ عنه الحد، لكن هل يدرأ عنه الحد حد قذف الرجل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يدرأ عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد، قالوا لأن شريك بن سحماء هو المقذوف، إلى أن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فلم يحد النبي عليه الصلاة والسلام هلال أمية لا عن زوجته، لأنه لا عن ولا عن قذف شريك، قالوا ما دام لم يحده معناه لا يجب عليه الحد على قذف شريك. لكن أصحاب القول الثاني قالوا لأن شريك لم يطالب، لم يطالب بإقامة الحد، والقذف حق للمقذوف لا يقام إلا بمطالبته، لكن قالوا لو كان له الحق لطالب به، لأنه لا يمكن أن يقذفه شخص ويشوه سمعته أمام الناس ويعلم له الحق ويترك المطالبة. فما دام أنه لم يطالب هذا يدل على أنه يعلم أنه لا حق له. وقالوا ابن التعليل أن الزوج قد يكون محتاجا لذكر المقذوف ليتبين أنه صادق في لعانه إذا جاء الولد شبيها بالمقذوف. وهذا هو الذي حصل في هذه الواقعة، أن الولد جاء شبيها بشريك من سحماء وليس شبيها بلانوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال القبوه، كما سيأتي في الروايات، إن جاء أبيض صوتا فهو لزوجها، لأنه لا يملك الأبيض، وإن كان من جاء جعدا أكحل يعني قصير ممتلئ الجسم فهو لهلال، فهو لشريك من سحمة. فجاء يقرر، فجاء الوصف المكروه، جاء شبيها بشريك من سحمة. فإذا هذا مما يؤيد ويقوي موقف هلال مي أنه صادق في قذفه لامرأته. يعني هذا خلاص اللعان، ويكون بحضرة الحاكم أو القاضي يقام أمام الناس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قام في جمع الصحابة رضي الله عنه، قال فتلاعن وأنا مع الناس، يقول سعد بن سعد رضي الله عنه، يقول فيكون في مجمع من الناس يقوم الرجل قائما يلاعن، يضع يد على فمه على فيه في الخامسة، وكذلك مرة تقوم وتلاعن ويضع يد من يمر القاضي على فيها في الخامسة. إذا تم اللعان فرق بينهما فرقة دائمة، يعني فرقة تحريم مؤبد لا يلتقيان، هكذا جاءت السنة أن متلاعنين لا يلتقيان أبدا كما ثبت في الصحيحين. وليس له مهر، قال مالي يا رسول الله، قال إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. يعني الزوج ما له مهر، ما يرد عليه المهر، فرقة مؤبدة وليس هناك مهر يرد، والولد ينسب إلى الأم ويرثها وترثه، ولا ينسب إلى الزوج، ولا يحتاج أن يصرح بنفيه، ما حاجة أن يقول فلانة زنت والولد ليس مني. إذا كانت حاملا ما يحتاج، لأن الولد لم يذكر في اللعان الذي حصل مع هلال أمية، لم يذكر الولد، ومع ذلك انتفي الولد، قال فقال الراوي وألحق الولد بأمه، يعني لم يلحقه بهلال ابن أمية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكم على الله حد ما كان لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما علي؟ قال يوم صدقت عليها فهو بما استحللت من بقيا، وان كنت هللت عليها فلا تبعد لك منها. متفق عليه. وعن ابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أصلوا فإن جاءت به أن يرسل قبل لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعل فهو الذي رمى به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند خمس حدثه، وقال إنها موجبة. وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
طيب لو قال قائل لماذا لم يحد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لما جاءت به على الوصف المكروه؟ أنه تبين الآن أنه لشريك وأنها زانية، فلماذا لم يحدها؟ نقول لأن معرفة أن الولد لشريك هذا من جهة القيافة، من جهة الشبه، والقيافة هي أضعف الأدلة على ثبوت النسب، واللعان مقدم على القيافة. القيافة هذه صحيح لدليل شرعي، لكن الفراش مقدم عليه واللعان مقدم عليه فهو أضعف الأدلة، يعني يثبت الشبه بالقيافة إذا لم يوجد ما هو أقوى منه، أما إذا عرضه ما هو أقوى منه فإنه لا يثبت به. طيب ما الدليل على أن الشبه يثبت بالقيافة؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرح لما قال مجزز المدلجي لما نظر إلى زيد وأسامة رضي الله عنهما قد نام غطى رؤوسهما غطيت رؤوسهما وبدت أقدامهما، رأى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان زيد أبيض وأسامة أسود، كان بعض الناس يشكك في نسبه فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكد النسب. أسامة ثابت بالفراش لكن القيافة زادت قوة، فلو لم تكن القيافة معتبرة لما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنها ضعيفة لأن الشبه يتغير، أحيانا الشبه ينزع إلى شخص بعيد فهو ليس دليلا قاطعا، إذا عرضه الفراش فالفراش مقدم، اللعان مقدم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ابصروها فإن جاءت به أبيض صبطا، يعني أبيض جسمه طويل يعني مفروض الخلق شبيه بالزوج فهو لهلال، يعني زوجها إلى المنى، وإن جاءت به أكحل، الأكحل هو من في عينيه سواد كالكحل خلقة، أكحل جعدا أي قصير وفيه سمن يعني متعضل الجسد فهو شريك لأنه يشبه سريك شريك بن سحمة، أسمر متين في عضلات فجاء شبيها بشريك، لكن اللعان أقوى فهو له، يقول فإن جاءت به أكحل سبطا فهو لشريك يعني للذي قذف، له من جهة أنه يشبهه لكن ليس له شرع، ليس له شرع، وذلك الولد نسب إلى أمه ولم ينسب إلى شريك بن سحماء فهو له واقعا لكنه لا يعتبر شرعا لأن القيافة ضعيفة. نعم.
وعن سهل بن سعد في قصة المرتبة عليه قال لما فرغ اقتدى به مع امرأة فصلى على رسول الله أكسفها وطلقها ثلاثا قبل أن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
هل هذا الحديث يدل على جواز طلاق الثلاث؟ سبق لنا الكلام فيه أنه حرام، حديث محمود بن لبيد النبي عليه الصلاة والسلام غضب حتى قال رجل أفقتل يا رسول الله، عمر رضي الله عنه كان يضرب، صح عن عمر لأنه كان يضرب المطلق ثلاثة يجيع ضربا أنه حرام يعزره على هذا، فكيف الجواب عن فعل هلال بن أمية أنه طلق امرأته ثلاثا؟ الجواب عنه أنه لم يوافق محلا لأنها بانت باللعان فحينما أوقع الطلاق لم تكن زوجة، فالطلاق وجوده كعدمه، لم يوافق زوجة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه لأن الرجل غضبان لأنه دنست عرضه وهدمت بيته، فهو كان يعني يعبر عن شدة غضبه وبغضه لهذه الزوجة طلقها ثلاثا. هل الطلاق هذا وقع؟ جواب لا، لأن فرقة اللعان أقوى من فرقة الطلاق، فهي قد بانت وبينونة أبدية باللعان، فالطلاق وجوده كعدمه، لذلك لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تركب يا لباس، قال رددها قال أخاف أن تتبعها نفسي أن تتبعها نفسي، قال فاسكت بها رواه أبو داود والترمذي بن أبي حاتم، أخذ المسألة وجمعها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رددها قال أصبر عنها قال لا تمسكها.
هذا اختلف العلماء في هذا الحديث وأشكل على كثير منهم، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإمساكها وهي لا ترد يد لامس، يعني ظاهر الرواية أن من لمسها في أي موضع من جسدها أنها لا تمانع، إذا معناه أن هذه المرأة ليست بذاك من جهة العرض، النبي عليه الصلاة والسلام في البداية قال طلقها امرأة سوء هذه، فقال إني أخشى أن تتبعها نفسي، يعني الرجل كان يحبها ولا يصبر عنها، فخاف أن لا يصبر، يعني يصير عنده تعب نفسي أو مرض أو يتصل بها في الحرام، يعني أنه يشق عليه مشقة شديدة، يشق فراقه عليه مشقة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى حاله وقال استمتع بها أو فأمسكها ارتكاب خف الضررين. لكن أقرب الأقوال، بعضهم قال إنه يجوز أن يبقى مع المرأة ولو كانت تزني إذا كان يحبها حبا شديدا، لكن الحديث ما في تصريح بالزنا، لا ترد يد لامس، يعني يحمل على أنها كانت امرأة عندها سعة ويعني تسكت على اللمس وكذا، مثل ما قال الرجل لقيت امرأة فعلت مع كل شيء لأني لم أمسها. ما يلزم من اللمس الاستمرار حتى الوصول إلى الفاحشة، من لمس وكذا أو قبلة أو كذا، لكنه ليس صريحا في الزنا. وبعضهم قال لامس يعني ملتمس، يعني إذا جاء سائل يلتمس الصدقة فإنها لا ترده، يعني تضيع مال زوجها، لكن هذا بعيد، لأن السائل يقال ملتمس يلتمس الخير ولا يقال لامس، اللامس هو الفاعل، هذا ملتمس يطلب، ففرق بين العبارتين. فإذا هذا تفسير ضعيف، فأقرب الأقوال أنها عندها سعة فيما دون الزنا، فأمره أن يطلقها لأن امرأة فيها سوء، لكن لما رأى هذه المفسدة أذن له باستمتاع لارتكاب خف ضررين دفع أعلاهما، ولا والحديث ليس صريحا في أنها تزني. نعم.
وعن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية المتلاعنين ايهما من امراه ادخلت على قوم ما ليس منكم فليست من الله في شيء وليدخلها الله جنته وايهما رجل جهل ولده وهو ينظر اليه فتجلى الله عنه وفضحه الله على رؤوس الاولين والاخرين.
من هذا في وعيد، الحديث فيه ضعف، بعض العلماء يصححه ويحسن بالشواهد، ويعني على كل حال لا شك أن الانتفاء من الولد أنه من كبائر الذنوب، لأن النسب حق للولد، فلا يجوز للأب أن ينفي ولده وهو يعلم أنه ولده، هذا شك أنه من كبائر الذنوب. والعكس بالعكس، لا يجوز المرأة أن تدخل ولداً على زوجها وهو ليس له، إما من زنا أو من غير زنا، كما لو التقطته أو كذا وأوهمت الزوج أنه ابن لها، قد يكون يعني الأب غائباً غائب، الزوج يكون غائباً وهي تأخذ ولد، ادعى أنها حملت بعد سفر. المهم أنها إذا أدخلت ولداً سواء من الزنا أو غيره ونسبته إلى الزوج فإن هذا من كبائر الذنوب. لكن هل ينطبق هذا الوعيد؟ هذا محل خلاف بين العلم في صحة هذا الحديث. فالوعيد هذا نقول محتمل، ما دام الحديث فيه خلاف فيحتمل، وأيضا فيه مناسبة، من جحد ولده ينظر إليه احتجب الله عنه، كما أنه احتجب عن ولده حجبه عنه ونفى نسبه، فالله عز وجل يحتجب عنه يوم القيامة جزاء من جنس العمل، فضحه على رؤوس الأولين والآخرين، هذا يدل عنه كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. يقول ابن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، الإقرار يعني هو السكوت، إذا جاءه ولد وسكت ما ادعى أن زوجته زانية فقبل الولد يعني أقر أنه سكت، لما هنئ بالولد استقبل المهني مبروك اللي جاءك الله يجعله صالح الله يبارك فيكم وكذا، ثم جاء ينفيه وليس له ذلك، لأن النسب قد ثبت بإقراره وليس عنده دليل يقين ينفي به نسب هذا الولد. لكن لو أنه متردد وسكت وينتظر بس يتأمل ثم ذهب، يعني سكت فترة قصيرة حيث أنه يتأمل يذهب إلى القاضي ويقذف زوجته، هنا نقول أن هذا معفون عنه، يعني هذا يعطى هذه الفرصة لأنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يستجمع رأيه ويذهب إلى القاضي. لكن لو سكت سكوتا خارجا عن العادة، سكت يوم يومين وهو يهنى بالولد ولا يمانع، فليس له أن ينفيه بعد ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت لها من السر، قال هل لك من ابن؟ قال نعم، قال فيما أهواها؟ قال لكم، قال هل فيها من عوض؟ قال نعم، قال فأما أهلك؟ قال لعلك زعم بك، قال فلعل ابنك هذا زعم بك. متفق عليه. وفي رواية مسلم هو يعلق بأن
يعني هذا الآن مثل ما قلنا في ما سبق أن الفراش مقدم على الشبه. الآن الشبه مختلف، الرجل أبيض الولد أسود، وظاهر أيضا أن المرأة بيضاء، من أين جاء هذا الأسود؟ فالرجل شك في الأمر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، قل يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بالنفي أو بالانتفاء، يعني كان يريد أن ينفي الولد، لكنه ما رأى إلا خيره، ما رأى امرأته تزني لكنه ينفيه بسبب الشبه. فالآن عندنا دليل قوي والفراش، ودليل ضعيف هو الشبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الدليل الأقوى وهو الفراش، فلم يقبل منه الانتفاع، لكنه استعمل مع القياس تطيباً لقلبه لئلا يبقى في شك من هذا الولد، فسأله وقال لا هل لك من ابن؟ قال نعم، قال ما له؟ قال حم، قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأبيض اللي يشبه لون الورق فضة، قال أنه كيف جاء أورق من ابن حمر اختلف اللون، فقال لعله نزع عرق له، يعني من الأب الثالث الأب الرابع الخامس. فالشبه موجود في البهائم ويسمونها هذه الوراثة وكذا، الصفات الوراثية هذه كما أنها موجودة في الإنسان كذلك موجودة في الحيوان، يشترك في الإنسان والحيوان، فهي معقولة عندها الرجل. قال لعله نزع عرق له، يعني من الأب الخامس السادس قد يؤثر بعد كذا أب، فقال يعني بعد كذا ابن بعد كذا جيل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وابنك هذا لعله نزعه عرق له. الأصل أن المرأة لم تزني وأن الولد للفراش، فمن ادعى غير ذلك فلا بد من دليل قاطع، مثل الذي رآها بعينه تزني ولم يجامعها في ذلك الطهر فتيقن أن الولد ليس منه. طيب قد يقول قائل لو أن رجلا سافر وامرأته حائض أو في طهر لم يجامع فيه وغاب سنتين مثلا وجاء وجدها قد ولدت، لما جاء قد والله هذا الولد جاء قبل سنة وغائب سنتين، الولد هذا هل يمكن يكون منه؟ ما يمكن يكون منه لأنه سافر وحائض ليست حاملا وغائب، كيف جاء ولد؟ فهو الآن متيقن أن الولد ليس له، لكنه هل يجوز أن يقذفها ويقول إنها زنت يذهب يلاعن؟ يقول كيف أقذفه أنا ما شفت، أنا ما رأيت بعيني إنها زنت، يمكن تكون مغتصبة، ماذا اغتصب شخص، يعني ليس زنا إنما اغتصاب بمعذورة، حجم عليها شخص وزنى بها بالقوة، فالرجل ماذا يصنع الآن؟ كيف ينفي الولد؟ ذهب بعض العلماء ورأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه له أن يلاعن على نفي الولد ولا يصرح بأنها زنت، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات، والخامسة يلعن نفسه إن كان منه. وهل تلاعن المرأة؟ لا يجب على المرأة تلاعن لأنه لم يتهمها بالزنا، لم يتهمها بالزنا فليس عليها حد، ما قال نزلت لكنه قال ليس مني، فالمرأة لا تلزم بالملاعنة لأنه لا يقام عليها حد، وإذا لاعن ينتفي الولد. إذن هذا وسط بين ملاعنة الطرفين وبين أن يسقط وينسب الولد له وهو متيقن ليس أنه ليس منه، يعني عنده يقين أن هذا الولد ليس منه، فهنا يجوز أن يلاعن لنفي الولد. طيب في هذا الحديث عرض بزنا زوجته، عرض بالزنا، هل التعريض هل يعتبر قذفا صريحا ويقام عليه الحد؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أن التعريض يكون قذفا ويقام عليه الحد. قد عرض رجل بآخر في زمن عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة فاختلفوا، فقال عمر رضي الله عنه لقد قذفه وأمر بحده قام عليه الحد. قال تشاجر اثنان فقال أحدهما للآخر الحمد لله أنا أمي ليست بزانية. هذا وش يفهم منه؟ أن أمك زانية، فهذا هو التعريض، تعريض بالقذف. فهنا يفهم منه أنه يقذف أمه بالزنا، فعمر رضي الله عنه قام عليه الحد. طيب هذا عرض لزوجته ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، قال هذا يختلف، هذا جاء مستفتيا والأمر يهمه، أنه إذا كان الولد ليس منه فإنه يريد أن ينفيه، فالقضية تهمه، فهو يعرض مستفتيا وليس معتديا على الزوج. فرق بين شخص يعرض وشخص حال الخصام، وهذا جاي وهذا الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يخصه وأمر كبير، فهنا لا بأس، أنا محتاج إلى هذا التعريض ليعرف حكم هذا المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب العلة والإحداث. وعن ابن سعيد بن خمرة رضي الله عنه أن سمعت الأسد نفست بعد وفاة زوجها أبي هلال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحها. رواه البخاري ورسوله صحيحا. وفي لفظ أنها وقعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا رأس أن تزوج وهي في نفسها غيرها وأنه لا يخاطبها
زوجها حتى. العدة هي عدة المرأة لفراق زوجها، سواء كان من طلاق أو كان من خلع أو كان من فسخ أو كان من وفاة. المرأة إذا فرقها زوجها فلا بد أن تعتد للعلم ببراءة الرحم ولحكم أخرى. فالعدد هذه تختلف من حال إلى حال، وأطول العدد هي عدة الوفاة، فيها عدة وفيها إحداد، فهي أقوى وشد العدد، فيها مدة وفيها إحداد أي تمتنع من الزينة. فالعدة عدة المتوفى 4 أشهر وعشرة أيام كما في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن إذا كانت حاملاً الآن اجتمع فيها أمران، اجتمع عندها الوفاة، عدة الوفاة وعدة الحمل، أيما يقدم؟ الله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه في الوفاة. ثم قال تعالى في العدد: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه عامة في العدد وهذه في الوفاة، تعارض الآن، يعني المتوفى الآن الذي يتوفى العدة 4 أشهر و10 أيام، والحامل عدة وضع الحمل، هذان قد يجتمعان في امرأة واحدة، هو الزوج وهي حامل، هل نعتبر 4 أشهر ولا نعتبر وضع الحمل؟ هذا كان فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان عباس رضي الله عنه يرى أنها تعتد بأطول الأجلين، يعني إذا وضعت قبل 4 أشهر تكمل 4 أشهر، وإذا انتهت 4 أشهر والعشر قبل أن تضع فإن لا تخرج إلا بوضع الحمل، تعدد بأطول الأجلين. وخالف بعض الصحابة فاستفتوا فأفتوا بقصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها مات زوجها وهي حامل فوضعت بعد ليال، في رواية بعد ليال، في رواية بعد 40 ليلة، يعني قبل مضي 4 أشهر، وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت وأمر بالنكاح أو التزويج إن بدلها. فلا بأس، يعني الحمل هو أم العدد كما يقول العلماء، هو أم يقضي على جميع العدد، يعني أي مفارقة وضعت حملها انتهت عدتها، سواء من طلاق أو من وفاة أو من خلع أو من فسخ أيا كان، إذا وضعت الحمل فقد انتهت العدة. طيب هل من شرط وضع الحمل أن تضعه حيا ولا تنتهي العدة بوضعه ميتا؟ أقول حتى لو وضعته ميتا فإن العدة تنتهي، لكن لابد أن يكون فيه، أن يتبين فيه تخليق إنسان. أما إذا وضعته مضغة قطعة لحم ليس في رأس ولا يد ولا رجل فإنها لا تنتهي العدة، تعتد بالعدد الأخرى، لا تنتهي العدة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. نعم.
وعائشة رضي الله عنها قالت كن مقتدرة وتعتد بثلاث أيام، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم.
نعم، يعني هذا الحديث أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. العلماء مختلفون في القرء، هل هو الطهر أم الحيض، خلاف قوي معروف، الأئمة الأربعة مختلفون فيه والصحابة رضي الله عنهم مختلفون من قبل. لو كان هذا الحديث ثابتا لما خالفته عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها تقول أو ترى أن الأقراء هي الأطهار، فلو روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض لما خالفته، ولما جهله من ذهب إلى أن العد أن القرء هو الطهر. إذن هذا حديث صريح وسنده صحيح، سنده ظاهر الصحة، لكنه معلول لهذا، لأجل هذا الأمر أن هذا الحديث لم يستدل به أحد، لا الذين يرون أن القرء هو الحيض، الذين يرون أن الأقراء هي الحيض لم يستدلوا به، مع أنه حديث صريح وسنده صحيح لا علة فيه من ناحية السند، فلم يستدلوا به. هذا يدل عليه على أنه غير ثابت وأنه خطأ بعض الرواة، بدليل أنه جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة، ما قال ثلاث حيض، عدة الحرة، فقالوا لعل الراوي رواه بالمعنى، يعني الثابت وأنه عدة الحرة لفظ أحمد، هذا هو صحيح لأن بريرة عتقت رضي الله عنها فأمر أن تعتد عدة الحرة، لكن الراوي لما سمع عدة الحرة وهو يرى أن عدة الحرة ثلاث حيض رواه إيش بالمعنى، قال ثلاث حيض، وإلا فهذا لا يعرف عند أهل العلم. أين الذين يرون أن الأقراء هي الحيض يستدلون بأدلة لم يذكروا هذا منها، ولو ثبت لكان نصا صريحا يقطع الخلاف بهذه المسألة، فلذلك حكم عليه العلماء بأنه معلول وإن كان سنده ظاهر الصحيح. نعم.
وعن الشافعي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في مطلقة ثلاثة، ليس لها سكنى ولا تقر.
يعني المطلقة ثلاثة تتحول في الحال بعد الطلاق، تتحول تأخذ من بيت الزوج، لا سكنى ولا نفقة، لأنها بانت طلقة ثالثة تكون بائنا، انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها، فلا تبقى عنده في البيت لأنها أجنبية منه، وبقاؤه معه هذا في خلوة قد يكون سببا للفاحشة، فمجرد وقوع الطلقة الثالثة يجب عليها أن تخرج من البيت، تذهب إلى أي مكان، إلى أهلها أو أي مكان، وليس لها على زوجها لا سكن ولا نفقة، وهذا صريح صحيح. أما إنكار عمر رضي الله عنه لهذا فإنه اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فاطمة بنت قيس صحابية جليلة ثقة، والقصة قصتها هي التي طلقت وهي التي أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تتحول ولا قال لا نفقة لك ولا سكنى، فهذا هو الصحيح، المطلقة ثلاثة لا نفقة لا ولا سكنى، لا يجب على الزوج أن ينفق عليها ولا أن يسكنها لأنها بانت وصارت أجنبية منه.
وعن ابن عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رب الله تعالى من كل فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر عشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر ولا تنتهي ولا تلبس خيما الا اذا طارت بدله من غصن او وفاء متفق عليه هذا المسلم ويبدا من المسائل
المحادة تمنع من الزينة ذكرت الزينة في الحديث هذه أنواع الزينة لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ثوب زينة المصبوغ بالألوان الزاهية التي تعتبر ألوان زينة أما الألوان اللي ليست زينة مثل ثياب العجائز وإن كانت مصبوغة فيها أسود وفيها يمكن بني وفيها كذا لكنها ليست من ثياب الزينة فلا بأس الممنوع ثياب الزينة سواء كان فيها أصباغ أو حتى لو لم يكن فيها أصباغ كالحرير يمكن الحرير يكون أبيض ليس فيها أصباغ لكنه يمنع لأنه ثياب زينة ثياب رفيعة ثياب زينة فيكون ممنوعا إذن ممنوعة من الزينة ثياب الزينة الكحل الخضار الخضاب يعني الحنة والمكياج مبي أولى والطيب هذه ممنوعة منه رخص لها إذا طهرت من الحيض أن تتبخر بأنواع ليست بجيدة من البخور قسط أو أظفار هذه أنواع من البخور الردي المتواضع مثل المستكة وأمثالها ليست من الروائح البخور الجيدة لأجل إزالة ما يبقى من رواح من راحة الدم وإذا زالت بالصوابين وكذا فلا حاجة أن تتبخر بهذا لكنه في السابق يعني يقل عنده منظفات فربما المرأة تغتسل من الحيض لكن يبقى في أثار رائحة الدم بعض النساء يرى دم كرير رائحة وبعضهم أقل بعضهم ما في رائحة على حسب تختلف النساء فإذا احتاجت إزالة الرائحة الكريهة فلا بأس أن تزيلها بأنواع من البخور الردي مثل المستكة وأمثالها وإذا زالت بالصوابين وكذا فلا حاجة لذلك هل تغسل أو تمتشط يعني تغسل رأسها بالشامبو المعطر والصوابين المعطرة نقول هذه محل نظر إذا كان رائحة واضحة في صوابين رائحتها عطر واضح الموضوع معها طيب فإذا تغسل الإنسان وانتهى من التغسيل يشم في يده رائحة الطيب هذه تمنع المحادة منها لأنها ممنوعة من الطيب كذلك الشامبو في روائح العطر الطيب اللي تبقى في الشعر بعد غسله هذه أيضا تمنع منها لأنه طيب داخل في هذه المنظفات ويبقى أثره بعد الغسيل سواء في الرأس أو في الجسد فتمنع منه أما إذا كان يسيرا ولا يبقى له أثر فأمره سهل كذلك الخضاب في الشعر الحنة لا يجوز محال أن تمتشط بالحنة في شعرها ولا في يديها والمكياج بالحمرة والصفرة ونحو ذلك من باب أولى لماذا تمنع المرأة من الزينة المرأة المحاد لئلا تتطلع إلى الزواج إلى النكاح لأنها ممنوعة منه مدة العدة وزوجها ميت لا يدافع عن فراشه فتولى الله عز وجل الدفاع عنه خلاف المرأة المطلقة البائن زوجها حي لو أنها أرادت أن تتزوج في وقت العدة لمنعها أن لو تزوجت فالولد سينسب إليه لأنه ما زال في العدة فهو الذي يدافع عن فراشه أما هذا فقد مات والله سبحانه وتعالى شدد على المحادة حفظاً لفراش المؤمن الميت فتمنع من الزينة مطلقاً اللباس الجميلة إلا ثوب عصب اختلف العلماء معنى ثوب عصب بعضهم قال عصب يعني معصوب مثل ما يقول مجدول ثم يصبغ ثم يفك النسج ثم يغزل فيكون الألوان ليست متواصلة متقطعة فلا يكون فيه جمال وبعض قال عصب ونوع من النبات له ألوان ليست بزاهية. فالمقصود أنه لا تلبس ثوب جميل إلا ثوب عصب إلا ألوان ليست زينة. طيب لو قال واحد قائل في بعض الناس تلبس ثوب الأبيض أحيانا يلبسونه في الأفراح يكون هذا يعني ثوب أبيض خالص لكنهم يلبسونه في الأفراح ما في ألوان لكنه ثوب زينة هل تمنع منه؟ نقول نعم تمنع لأنه ثوب زينة. فالمقصود ليس ذات الصباغ المقصود الجمال. إذا كان ثوب جميلا يعتبر ثوب زينة فإن ممنوعة منه. إذا كان فيه ألوان وليس بزينة فلا بأس. فكذلك الكحل كذلك الطيب والخضاب والمكياج كلها تمنع منها لئلا تطلع إلى النكاح. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صلى الله عليه توفي أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشرك الوجه فلا تجعله إلا بالله وانزعي بما أهل ولا تشغل الضيق ولا تجمال فإنه خطا قلت بأي شيء أن تشرك قال بالسجن وأبو داود والنسائي وإسناده الحسن.
إذا احتاجت مرة للكحل لأجل العلاج فلا بأس. الصبر معروف يعني من الأشياء التي تعالج بها العيون إذا صابه شيء من الألم والوجع تكحل به للعلاج لكن لونه أصفر ليس كالكحل الأسود يجمل ومع ذلك قال ضعيف بالليل ومسحيه بالنهار. لكن الآن استغنى الناس عن الكحل بالصبر ونحوه بالعلاجات الحديثة من المراهم والقطرات ونحو ذلك. لو أن المحاد اشتكت عينها تعالج بالعلاجات الحديثة اللي ما فيها لون ولا أثر تضع قطرة تضع مراهم وكذا هذه ما يبقى لها لون في العين ما تجمل فليست بحاجة إلى أن تكتحل بالصبر أو بالإثمت أو بغيره من الكحال التي يبقى لها لون. لكن لو قدر أن نحتاج الكحل يبقى أثر لون يجمل فتضعه عند الحاجة بالليل وتمسحه بالنهار يعني لا تقابل الناس بهذا الجمال أو بهذا اللون المجمل.
وعن أبي هريرة قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف الجمع بين حديث مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تكتحل بالصبر وهنا قال لا يحمل على أنهم استأذنوا في كحل أسود له لون جمال مثل الإثمت أسود يميل للبني لكنه له لون واضح فنهى هنا وأذن هنا لأجل أن الصبر لونه أصفر ليس في ذاك الجمال ومع ذلك تمسحه بالنهار.
وعن جابر رضي الله عنه قال قلت لاصحابتي فقالت تجمعنا فاستجاب رجل ان تخرج اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تؤتي اهلك فانك يا سائل تصدقي او تتبعي معروفا
او مسلم. وجاء في روايه انها طلقت ثلاثا هذا الحديث يدل على ان المطلقه ثلاثا أنها يجوز لها الخروج وليست كالمتوفى عنها. المتوفى عنها يجب عليها أن تلزم البيت وألا تخرج إلا لحاجة. أما المطلقة ثلاثا فإنها تخرج من بيت زوجها تذهب حيث شاءت وليست ممنوعة من الخروج ولا من الانتقال من بيت إلى آخر. فإن هذا الرجل زجرها ظن أن البائن كالمحادة فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بالخروج وليس هناك دليل يمنع المطلقة من الخروج بل الدليل في المحادة فقط المتوفى عنها. أما المطلقة فليس هناك دليل يمنعها من الخروج. وعرض النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة قال بلى جدنا عسى أن تصدقي هذا في تعريض بفعل الخير. نعم.
قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته فإن زوجي
هو الدليل على أن المحاد لا يجوز أن تنتقل من البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، يجب عليها أن تلازمه حتى تنتهي العدة 14 أيام أو وضع الحمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام افتهى بأن تخرج في أول الأمر، قالت إني لم يترك لي نفقة ولا بيت يملكه، فأذن لها أن تخرج عذرها، لكن جاء الوحي اجتهد عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم جاء الوحي فناداها لما وصلت الحجرة، لأن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام غرفة وحجرة، يعني جدار ليس له سقف، فخرجت من الغرفة إلى الحجرة فناداها لأنه نزل عليه الوحي، فقال أمكذي في بيتك حتى تبلغ الكتاب وأجله. المرأة المحادة من هي عن الخروج عن الانتقال من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه ساكنة، لكن لا بأس أن تخرج بالنهار لحاجة، يعني هذه متوفى عنها مدرسة تذهب تدرس وترجع لا بأس، أو تذهب طالبة تدرس وتعود لا بأس، لأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يخرجنا الصحابيات يخرجنا المتوفى عنهن يذهبن إلى أهلهن. ابنة ابن عمر رضي الله عن الجميع كانت متوفى عنها، تأتي إلى أبيها عبد الله تبقى عنده في النهار ثم تعود تبيت في بيتها، والمتوفى عنهن أزواجهن يجتمعن في بيت إحداهن بالنهار ثم يرجعن بالليل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن أسانيده ثابتة. فلا بأس بالخروج بالنهار ممنوعة من الانتقال، أما الخروج والذهاب والإياب لا بأس به، ليست منهية عنه. لكن إذا لم يكن لها بيت يملكه الزوج وليس عندها نفقة ولا تستطيع أن تبقى في البيت لأن البيت بالإيجار وما عندها يعني قدرة على دفع الأجرة، هنا عذر لها أن تنتقل حيث شاءت أن عاجز عن البقاء فيه، لكن إذا كان البيت يملك الورثة فإنه يجب عليهم أن يمكنوها من البقاء مدة العدة. اختلف العلماء هل تدفع الأجر، لأن البيت ملك بعد موت الزوج صار ملكا لها ولبقية الورثة من الأولاد والوالدين نحو ذلك، فهي لها سهم والبقية لهما سهم في البيت، فهل يجب عليها أن تدفع الأجرة لبقية الورثة أم يجب على الورثة أن يمكنوها من البقاء؟ هذه محل خلاف، من العلماء يقول يجب على الأولياء أن يبقوها لأنها مأمورة بالإحداد في البيت، مأمورة شرعا تحت أن تعتد في البيت وأن لا تخرج، فمعناه أنه يجب عليهم أن يمكنوها. وبعضهم قال لا يجب عليهم لأن البيت صار ملكا لهم بوفاة المورث، انتقل الملك إلى الورثة، والورثة لا يجب عليهم أن يبذلوا لها ما زاد على سهمها، على الأصل أن الأصل أنه مال الغير، مسألة محل خلاف، وينبغي الورثة أن يتسامحوا أن يبقوها، فإن أبوا وهي قادرة على أن تدفع نصيبهم من الأجرة فيلزمها، فلا تخرج إلا إذا عجزت، لم يبق الورثة وليس عندها مال تدفعه أجرة لهم مقابل نصيبهم، هنا لا بأس أن تخرج لأنها عاجزة ومعذورة. عندنا بعض الجوائز نسأل بعض الأسئلة حتى اللي سيجيب يستحق الجائزة. السؤال يقول: يقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، لماذا عدل عن إلى من أو على، لم يقل يؤلون على، إنما قال يؤلون من.
نعم.
أي ضمن معنى الامتناع، يؤلون أي يمتنعون من جماع نسائهم. أحسن، تفضل خذ لك جائزة. السؤال الثاني: ما الأشياء التي تمنع منها المحاد؟ المرأة المحاد تمنع من أمور، ما هي؟ المحاد، المرأة المحادة، ها؟ المحادة المتوفى عنها زوجها،
تحمل عليها أن تتزين من الكحل،
الكحل واحد،
وبعد لباس الزينة،
والجنوب لباس الزينة،
وبعد ذلك كسب أزاره.
لا، اثنين، أنا جاوبت اثنين، هي أكثر من أربعة وخمسة.
هو تشميل،
ها؟
يعني
الشعر، تمشيط الشعر. بس تمشيطه بأي شيء يعني يمنع مرة ولا بالطيب؟
بالطيب.
زين،
إلا
يعني تباح
عليها إذا كانت الحاجة
أي عند الطهر. طيب، زين، جبت أكثر من نص.
وخروج عليها أيضا للحاجة
يجوز. طيب، تفضل، خذ حط أكثر من شفت أكثر من نص. طيب، السؤال الثالث: المطلقة ثلاثا هل لها نفقة سكنة أم لا؟ تفضل، تفضل. ليس لها، ما الدليل؟ منين عرفت أن ما لها؟ أنتم تشتركون هي هدية واحدة تأخذون جميع؟
لا، ليس لها
نفقة. طيب، أنا أسأل هذا، أصبرت.
ليس لها نفقة
ولا سكنة؟ يعني وين تروح؟ تبقى في بيت زوجها ولا وين تروح؟
لا 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 تبقى،
لا تبقى، تخرج. طيب، وش الدليل؟ منين عرفت؟ منين عرفت؟ ها، ساعده انت، ساعده انت، ما تعرفه؟ ها، اللي برا الا سكر ولا. طيب، اثنين اشتركوا في جواب، تقتسمون الهدية؟ تقتسمونها؟ يلا اقتسموها، لا تهوشون. نصف النصف. طيب، خلي هذه بعد الصلاة، أبي نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء إلى الساعة 8:30 إن شاء الله، نكمل الآن إلى الإقامة. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعد بن زيد بن قيس قال: قلنا يا رسول الله ان زوجي طلق من ثلاث فاخاف ان يكافئ عليه. قال: فاخاف ان يتزوج رواه مسلم.
هل هذا دليل يصرف الحديث الاول لا سكنه ولا نفقه، ان النبي عليه الصلاه والسلام امرها ان تتحول لانها خافت ان يقتحم عليها؟ نقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نفقة لك ولا سكنى. إذن هذا حكم عام، كونها خافت أن يقتحم عليها هذا سبب ثاني للخروج، لكن السبب الأصلي الشرعي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا نفقه ولا سواه، هذا الدليل، هذا الأصل. أما كونها خافت أن يقتحم عليها هذا زيادة ما يعارض، فما نحصر الأول، نقول أنه لا تخرج إلا إذا كان هناك عذر، لا، لأنه في عندنا حكم عام، وهذا زيادة سبب في الخروج ما له علاقة بالحكم الشرعي، هذا أمر واقع، خافت أن يقتحم عليها، يمكن زوجها مسافر، نعم هو سافر وأرسل الطلقة الثالثة وهو مسافر، وهي ما عندها أولاد في البيت وحدها، ويمكن البيت متطرف في مكان موحش، فخافت أن تبقى وحدها في البيت فأمر بتحولت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سكن لك ولا نفقة، يعني هذا حكم عام، كونت يعني خافت أو ما خافت ما يؤثر الحكم. نعم.
وعن النبي عليه الصلاة والسلام
هذا الحديث أنكره الإمام أحمد رحمه الله وقال أي سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أم الولد، لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل عدة أم الولد أربعة متوفى عنها أربعة أشهر وعشر، لأن أم الولد أمة، يعني السيد إذا جامع زوجته وحملت وجاءت بولد منه صارت أم ولد، هي أمة ليست حرة، هي أمة، فمات عنها من اللي مات، زوج ولا سيد؟ سيد ليس زوجة، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه ليست زوجة، هذه أم ولد، فهي صارت حرة بعد الموت، إذن هذه امرأة توفي عنها سيدها وليس زوجها، إذن كيف تجعل عدتها كالزوجة؟ فهذا الذي أنكره الإمام أحمد وأعل بالانقطاع، فهذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، وأم الولد إذا مات سيدها تكون حرة، تعتق بمجرد موت السيد تكون حرة. طيب ما عدتها؟ ما عدتها الآن؟ هل تتزوج؟ لا، تستبرأ بحيضة، كل المفارقات بدون طلاق ولا موت زوج فإنها تعتد بحيضة لأجل براءة الرحم، فهي تكون الآن حرة، لها أن تتزوج لكن بعد حيضة ليعلم براءة الرحم لئلا تكون حاملا من سيدها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأخبار والأخبار خبر ما
يعني، هذا كما سبق خلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأقرى، الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما القروء؟ هل هي الأطهار ولا الحيض؟ هذا خلاف قديم الصحابة ليومنا هذا، العلماء مختلفون فيه، ما الراجح؟ الراجح أن الحيض، وهو قول الخلفاء الأربعة، فهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وجاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسن في السنن سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة أمكثي أو دع الصلاة أيام أقرائك. إيش معنى أقرائك هنا في هذا الحديث؟ يعني الحيض، يعني ترك الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقراء هي الحيض، فهذا هو الراجح، المسألة في خلاف طويل، لكن هذا هو الراجح أن المرأة متى تنتهي العدة؟ تنتهي إذا طهرت من الحيضة الثالثة، يعني حاضة الأولى ثم حاضة الثانية ثم حاضة الثالثة، إذا قلنا الأطهار القروء هي الأطهار فإنها تنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة، إذا قلنا أن الحيض لا تنتهي إلا إذا طهرت من الحيضة الثالثة. اختلف العلماء رحمه الله فيما إذا طهرت ولم تغتسل هل لزوج أن يراجعها، وإلا تنتهي العدة بمجرد انقطاع الدم. والمشهور عن الصحابة رضي الله عنهم أنها لا تنتهي إلا بالغسل، إلا بالغسل، يعني لأنه بقي أثار الحيضة الثالثة وهو الدم، فلو راجعها بعد الطهر وقبل الغسل لصحت الرجعة، فلا تنتهي إلا بالغسل من الحيضة الثالثة. هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر فإذا طهرت من حيضتها، فإذا اغتسلت من حيضتها فليطلق إن شاء أو ليمسك. هذا يدل على أنه قبل الاغتسال أثر الحيضة لا يزال موجودا، متى تنقطع الحيضة تماما؟ بالاغتسال وزوال أثر الدم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
العلماء رحمه الله اختلفوا في الأمة في الإماء والعبيد، هل الطلاق يكون ثنتين فقط والعدة على الأمة، هل تكون حيضتين فقط أو كالحرة؟ ليس في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعروف عن الصحابة عمر بن عباس وغيرهم وابن عمر أنهم جعلوا تنصيفا، نصفوا هذه كما أن الحد منصف. الله عز وجل قال فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، فقاسوا عليه ما يتعلق بالإماء والعبيد، ما دام الحد تنصف أيضا نصفوا عليهم الطلاق وكذلك العدة. فيروى عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الطلاق بالزوج، تعلق بالزوج، يعني هل الزوج حر أم عبد؟ إذا كان حرا ولو تزوج أمه يجوز الحر أن يتزوج أمه بالشروط المذكورة في القرآن، بشرطين: خوف العنت والعجز عن مهر حرة وثمن أمه، يجوز أن يتزوج أمه. الحر إذا تزوج أمه كم يملك من الطلقة؟ يملك ثلاثة، أن الطلاق في يد الرجل فيعتبر به إذا كان حراً أو ثلاث طلقات. طيب العدة تتعلق بمن؟ بالزوجة، هي اللي تعتد المرأة، فالعدة تتعلق بالزوجة. إذا كانت أمة فإن عدتها حيضتان. طيب ليش قلنا حيضتان مع أن الحرة ثلاث حيض، نصف الثلاث حيضة ونصف؟ لماذا جعلت حيضتين؟ لأن الحيضة لا تتنصف، فإما تجعل حيضة أو ثنتين، فيكون ثنتين يكون أحوط تكمل بيقين، فجعلت حيضتين. هذا المعروف عن عمر، مروى عن عمر رضي الله عنه أنه أن الطلاق على حسب الرجل، كان حرا فله ثلاث ولو كان زوجته أمة، والعدة تتعلق بالزوجة حتى لو كان زوجها حرا، حر تزوج أمة، فإن الأمة إذا طلقها الحر تعتد بحيضتين. طيب إذا كانت آيسا أو صغيرة لا تحيض كم تعتد؟ إذا كانت حرة ثلاثة أشهر. طيب الأمة كم؟ بعضهم جعل حيضة شهرين لأن كل حيضة قبلها شهر، بعضهم قال شهر ونصف، وهذا هو الأقرب، لأن الأشهر تتنصف ولا لا تتنصف، فمثل ما أن ثلاثة أشهر للحرة تكون للأمة شهرا ونصف لأن الأشهر تتنصف.
ويقضي في المثال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لكم يوم الله ويوم الاخر ان تسقي ماء من زرع غيره، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه فيما وحسنه البزار.
يعني لا يحل لامرئ يوم بالله واليوم الاخر ان يسقي ماء او زرع غيره، يعني لا يجوز إنسان أن يجامع امرأة حاملا من غيره ولو ملكها. أن إنسان يمكن أن يشتري أمة حاملة، يمكن أن يملك مسبية حاملة من زوجها فيتكون ملكا له، لكنه لا يجوز أن يجامعها وهي حامل، لا بد أن يستبرئها إذا كانت حامل وضع الحمل، إذا كانت غير حامل فبعد أن تحيض حيضة لئلا تختلط المياه. فجماع الرجل يزيد في الولد كما قال الإمام أحمد يزيد في سمعه وبصره، هذا معنى يسقي زرع غيره، لأن الماء والمني إذا جامع الرجل زوجته وهي حامل فإن الجنين يتغذى بهذا المني فيزيد في سمعه وبصره، فكأنه سقاه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثله بالزرع، لا يحل رجل من الله ولا من الآخر ليسقي ماء أو زرع غيره، فلا يجوز أن يجامع امرأة حاملا لأن ماءه سيزيد في الولد وليس منه. إذا هذا الولد صار الآن يعني هل هو مملوك؟ هو الآن ولد أمته، إذا ملك له كيف يملكه وقد شارك في نمائه بمائه؟ فهذا لا شك أنه محرم كبار الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على رجل أراد أن يجامع أمته وهي حامل، وقعت في سهمه أم حامل يعني نسمي الكفار فملكها، الآن هي ملك له، أراد أن يجامعها فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يستعمله ولا يحل له، كيف يورثه ولا يحل له، يعني نشارك فيه، صار هذا الولد متغذيا بمائه كيف يستعمله ويجعله عبدا وهو لا يحل له، لا يحل له ذلك المشارك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام همّا يلعنه لعنا يلازمه حتى بعد الموت، لأنه همّا يجامع هذا الحامل. إذا من ملك أمة سواء بالسبي أو بالشراء أو بالهبة أو بالميراث، فإن كانت حاملا فلا بد وضع الحمل، إن كانت غير حامل لا بد أن تحيض حيضة، إلا إن ملكها بكر، إذا عرفنا بكر فلا يجب الاستبراء لأن براءة الرحم معروفة لا يجب عليه أن يستبرئها. أو إذا ملك من امرأة اشترى أمه من امرأة يجب أن يستبرئ؟ لا، لأن المرأة لا تجامع المرأة فهي معروف أنها غير حامل، فإذا علم براءة الرحم لا حاجة للاستبراء.
وعن عمر رضي الله عنه في قراءة المفروض ترقص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أخرجه مالك وشهر فيه.
يعني هذا في امرأة المفقود، يعني امرأة فقد زوجها لا يدرى ما صنع، غاب وانقطع خبره، ماذا تصنع؟ عمر رضي الله عنه عرضت عليه هذه المسألة فحكم أن المرأة تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، وبعد أربع سنين تكون قد بانت منه ولها أن تتزوج، فحكم عمر رضي الله بأربع سنين. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا الحكم ملزم حكم لا يجوز مخالفته أم أنه اجتهاد؟ فالأقرب أنه اجتهاد، وأن الأمر يختلف من حال إلى حال، في غيبة ظاهرها الهلاك وغيبة ظاهرها السلامة، والآن صار في وسائل اتصال من الهواتف وغيرها فتغيرت الأحوال، وصارت وسائل النقل أسرع، طائرات وسيارات وكذا، فالفرقة لا تطول، إذا طالت دليل هذا دليل على أن الزوج قد مات، فيختلف تختلف هذه الغيبة من حال إلى حال من زمان لزمان، فالأقرب أنه يجتهد فيها القاضي. المشهور عند علماء أنهم يفرقون يقسمون الغيبة يقسمون إلى قسمين، غيبة ظاهرها الهلاك تتربص أربع سنين على قضاء عمر رضي الله عنه، وغيبة ظاهرها السلامة تبقى تسعين سنة، فهذا صعب، تسعين سنة من حين ولد الزوج، يعني يقولون غالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين، يعني غاب الزوج عمره خمسون سنة تبقى كم؟ أربعين سنة، صعب، هذا فيه مشقة، كيف تبقى معلقة 40 سنة فتنتظر زوجها؟ فيجتهد في القاضي ويحكم بما يراه. طيب إذا حكم القاضي وفسخ نكاح هذه المرأة وتزوجت ثم ظهر زوجها، عاد الزوج، ما الحكم؟ هل تصير خلاص بانت منه لأنها صارت زوجة لشخص آخر، أم له الحق أن يسترجعها؟ المرأة التي حكم لها عمر رضي الله عنه بالفسخ وتزوجت، رجع زوجها بعد ذلك، فخيره عمر رضي الله عنه، خيره بين زوجته وبين المهر الذي دفعه. طيب من الذي يعطيه المهر؟ إن اختار زوجته بانت من زوجها الجديد واعتدت ورجعت إلى زوجها الأول غصبا عنها، ما لها خيار، الحق للزوج الأول لأن حقه باقي، فتبين من هذا وتعتد وترجع الأول. فإن اختار المهر من الذي يدفعه؟ تدفع المرأة ولا يدفع الزوج الجديد؟ يقول يدفع الزوج الجديد. لماذا؟ لأنه دخل مخاطرا، إلا إن غرته المرأة، يعني ما أخبرته أنها امرأة مفقود، يعني طلقت، يعني فسخت من زوجها الأول وخطبها الزوج الجديد ولم يعلم أنها امرأة مفقود، هي التي لم تخبره، فإن هي التي تغرم مهر الزوج إن اختار المهر. نقف على هذا، نقف إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.